والله واليوم جتني هالمصيبه في حبيبي انا على الباطر ترى شقيت والله تقول انا الوالد على الوالد المسموم ابنها يا وعلى الباقر بعد ما فل
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات سقى الله قبرا في المدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات نبي الهدى صلى عليه مليكه وبلغ عنا روحه التحفاتي بكفان وأخرى بطيبة يا وأخرى بفخ نالها صلوات قبر قبر بجنب النهر من أرض كربلاء وويل معرسه فيها بشط فراتي أفاطم لو خلت الحسين مجدا وويلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اش اسوي اذا لا لطمت الخد فاطم عن واجريت دمع العين بيل وجنايات افاطم قومي الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي أنا ما شتت أولادي في البرية والله في البرية واسقاهم الغصات شاسات المنية والله المنية إلا نغول من قبل اجمعوا علي والله علي واعظم علي لو نعم أبجي على أولادي قضوا بالسيف والسام وأبجي على بوضب جتيلا لابني ملجم لا تسألوني يا خلق ياهو الأعظام أعظم علي لون عناعي على أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور وانصب عليهم ما تلي في وسط القبور نسيت شي مولاتي قالت بلا ونسيت ونسيت ضلعيب جنب الباب مكسور كل المصايب هونت مصيبة حسين اي والله لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا الى بغداد ما رحت تعن كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت واعظم علي لون عناعي على والله تقول أولادي أولادي ما بقت منهم شريدة هذا البيت أحب عزيز على قلبي تقول أولادي ما بقت منهم شريدة هذا بالسجن يرفل بقيد اي والله بقيت الك حالة تسمع لولا والله هذا بالسجن يرفل بقيت وذاك من بعد العطش اي والله وريداي كل المصايب هونت مصيبة بعد يا فاطمة والله تقول واليوم جتني قل مصيبة في حبيبي الباقر سلام الله عليه والله واليوم جتني هالمصيبة في حبيبي أنا على الباقر ترى شقيت والله تقول
مسموم ابنها يا وعلى الباقر بعد ما فل حزنها يا والله على الباقر بعد ما فل حزنها والله حزنها يا بمصيبة ويشيب الطفل منه
الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد أضم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا وإمامنا محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذكر في يوم من الأيام في حوار وخطاب صار مع مجموعة من الطلبة، هذول كانوا يدرسون طب، تعرفون الأطباء غالبا دراستهم تكون علمية ومعتمدة على أرقام، معتمدة على تجارب، معتمدة على قضايا كثيرة مهمة. لكن في مبدأ أساسي يجب أن يؤخذ في الحسبان، وهي أن قضية الأمور العلمية لا يمكن أن تتطابق حرفا بحرف مع الأمور الدينية والقرآنية. العادة اللي تشوفونها تمر علينا، القضية اللي دراسة تصير معينة يقول لك العلم الحديث اكتشف كذا وكذا، والقرآن قبل 1400 سنة كان قايل هذا الشيء موجود، الله ذكره في القرآن. فاحنا نقول النظرة القرآنية تختلف بتاتا عن النظرة المادية، ما يمكن تطابق بيناتهم. ليش؟ لأن هذيك معتمدة على الحواس الخمس: البصر، السمع، حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة اللمس. أنا ما أنكر هذه العلوم، هذه علوم موجودة وتقدر، أقول هذه تعتمد على الحواس. القرآن علومه لا تعتمد على الحواس وإنما تعتمد على القلوب، إنها لا تعمل أبصار، الله يقول ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فصار الحوار وين؟ أنا دائما أي شخص يطرح هذه القضية أمسكه من نظرية داروين، أقول له إذا كان العلم المادي لا يتعارض مع القرآن، خلنا نأخذ من هذه النظرية. طبعا لازم تعرفون من باب الدقة العلمية، داروين ما يقول بأن الإنسان أصله قرد، ما يقول هذا الكلام. داروين يقول قضية تطور اللي تمر فيها النشأة، فالإنسان يرجع إلى فصيلة، هذه الفصيلة إلى شيء متطور، هذا الشيء يطلع منه القرد ويطلع منه الإنسان، يعني الإنسان يصير ابن عم القرد، هذا تعبيرهم. هذه النظرية شنو تثبت؟ تثبت بأن لا يوجد بداية للبشرية، بمعنى آدم أبو البشر والبشرية ابتدأت بآدم، وإنما هي مكونات تتطور. فقلت له لو أثبت العلم الحديث، وما ليه الحين قاعد يحاولون يشتغلون، هذا الـ DNA اللي تشوفون الأيام، هذه من القضايا اللي طوروها من نظرية داروين حتى يثبتون نظريته من خلال الـ DNA، نقدر نعرف الإنسان وين واصل. فقلت لهم لو ثبت علميا بأن فعلا الإنسان يرجع إلى هذه الأصول، معناته ما عندك آدم، شو تسوي؟ هل تقر بالعلم الحديث وإقرارك فيه معناته، عفوا هذه النظرية العلمية يعني ما أتكلم بعموم العلم، هل تقر بهذه القضية ومعنى إقرارك لها أنك سترفض أن بداية البشر آدم؟ وإذا تقر أن بداية البشر آدم راح تعارض هذه النظرية، فشنو تسوي؟ شنو تختار؟ شنو تختار؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنظرة الدينية هي نظرة غير قائمة على الأمور المادية، لا يمكن أن تطبق قواعد الأمور العلمية في القرآن تقول هكذا مثلا يقول القرآن والعلم الحديث هكذا يقول، لا. بعض علماء العلم الحديث يذكرون، حتى أبين لك هذه القضية، القرآن شنو يقول؟ يقول الجنين يمر في مراحل، نطفة، علقة، مضغة، عظام، يكسو العظام الأحمن ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. كبار علماء الأجنة في الدول الكبرى يقول لك ما عندنا شيء في علوم الأجنة هذا الترتيب، لاحظت الفكرة؟ هذا الترتيب الذي تقرؤونه في القرآن غير موجود عندنا علميا، هذا ما يتوافق. إذا القرآن لما قاعد يتكلم عن مراحل تطور الجنين، هل يتكلم عن مراحل تطور مادية أو مراحل تطور نقول معنوية؟ لاحظت الفكرة؟ فبالتالي إذا وضعت دائما القرآن الكريم في مصاف الأمور المادية ما يمكن تدرك، ما يمكن تدرك. الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أضيف لك، الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تقول الممتنع عن الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. فإذا كان الله تبارك وتعالى بهذه العظمة، الأبصار لا تدركه، الألسن لا تصفه، الأوهام لا تكيفه، فما بالك بآياته؟ هل يمكن أن تحاط بالأبصار أو توصف بالألسن أو تكيف بالأوهام؟ ما يمكن. ليش؟ لأنها تدل عليه، كل شيء في الوجود يدل عليه، ولا بد أن يكون هذا الذي يدل على الله يحمل أثرا لله تبارك وتعالى. حتى الفكرة يحمل أثر، أثر الدلالة. عندنا الحديث المشهور إن الله خلق آدم على صورته. إخواني دققوا، هذا الحديث جدا مهم. إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة منه؟ يعني صورة الله. الله خلق آدم على صورته. هل الله له صورة؟ الله ليس له صورة. المقصود خلق الله على، خلق الله آدم على صورته، يعني صورة التوحيد، يعني الذي ينظر إلى آدم يعلم بوجود الله، لأن آدم كإنسان هو أكمل المخلوقات، فهذه أكمل المخلوقات هي أكمل آية تدل على صورة التوحيد. لاحظت الفكرة؟ وما يدل على صورة التوحيد لا يمكن أن يدرك بالأشياء المادية. هذه بس مقدمة، أنا ما أدري كثر مدة مجلسي، ساعة إلا ربع. زين، هذا مدخل حتى أتكلم عن الإمام المعصوم، شلون مكانة الإمام، شلون الله تبارك وتعالى عين لكل إمام دورا يقوم به. خلوني أعطيكم أمثلة على السريع مهمة هذه، حتى أتكلم عن الإمام الباقر سلام الله عليه. مر عليكم قضية مشهورة، جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا جابر ستدرك، كان يقول الحسين جالس في حضنه، يقول سيكون لهذا المولود الحسين ولد اسمه علي، وابن علي يكون إلى ولد اسمه محمد، وستدركه يا جابر، وإذا أدركته فبلغه عني السلام. الحين هذه قضية عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أحد في الوجود كله إلا جابر، يقول له روح بلغ السلام عني، وقل رسول الله يبلغك السلام. هذه مهمة، هذه راح أتكلم عنها النقطة. خلي أعطيك هذه الأمثلة السريعة، لازم تعرفون أن الله تبارك وتعالى يريد حفظ الإمامة، هذا عنوان مهم. إشلون رب العالمين يحفظ الإمامة؟ يحفظ الإمام، لما أقول يحفظ الإمامة ويحفظ الإمام، مو الإمام بذاته من حيث هو، وإنما من حيث الشيعة والأتباع، لأن حفظ الإمام حفظ الأمة، حفظ الدين، حفظ الإسلام. السؤال اللي أسأل للجميع وكلكم إجابة أسمعها بصوتكم، لو بقلبك تجاوبني، أكبر أولاد الإمام الحسين منه؟ أكثر الناس يقول لك علي الأكبر، علي بن الحسين، علي الأكبر هو أكبر أولاد الإمام الحسين. تدرون بأن هذه المعلومة شاية عند الناس وهي مو دقيقة. اللي قال زين العابدين هذه الإجابة صحيحة، أكبر أولاد الإمام الحسين هو علي بن الحسين زين العابدين. زين ليش هذاك صار الأكبر؟ الأكبر مقابل الأصغر اللي هو عبد الله الرضيع، هذا علي الأكبر، هذا علي الأصغر، مو الأكبر لأنه هو أكبر أولاده. شهرة علي الأكبر أن يكون هو الأكبر، حتى معاوية قال لو في أحد في الدنيا إلى حق بهذا المكان يعني العرش علي الأكبر. تخيل الواجهة اللي أخذها علي الأكبر شنو معناها؟ حتى الناس يلهون عن الإمام زين العابدين، تصير عيونهم وأنظارهم وين؟ على ذاك. لذلك عبيد الله بن زياد لما دخل علي بن الحسين فقال له من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أليس علي بن الحسين في كربلاء قتله الله؟ قال بل قتله الناس. قال بل قتله الله. قال قتله الناس، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فحتى عبيد الله بن زياد في ذهن أن علي بن الحسين هو واحد، ما يعني ما يعرف أن الحسين عنده أكثر من ابن. ولكن شوف صورة علي الأكبر برزت وأخذت واجهة حفظا للإمام زين العابدين. لكن لو من ذاك الوقت الإمام زين العابدين هو ماخذ الصدارة يقول يا جماعة اقضوا على هذا الشخص، أخي زينب أرجعيه إلى الخيمة حتى لا تنقطع الأرض من نسل آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إنزين، هذا مثال. المثال المطابق إلى وين موجود عندك؟ سيد محمد سبع الدجيل. سيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي سلام الله عليه. سيد محمد سبع الدجيل كان عالما جليلا فقيها عظيما، الناس كلها عندها يقين أن سيد محمد هو الإمام من بعد أبيه. الفجأة اللي صارت قبض، شنو القضية؟ الناس صار عندهم إشكالية، الله يريد يحفظ الإمام الحسن العسكري لا تصير الأنظار عليه، فلابد شخص يطلع يصير في الواجهة ويغطي على الإمام الحقيقي. مثال ثالث أذكر أنا الأمثلة السريعة. رجل هاشمي من ابن هاشمي وأم هاشمية، جميل أبيض الوجه والبشرة، عند أخ أخوه من أبوه بس الأم غير، الأم أمة شارينها من الأسواق، وهذا الأخ لم يكن بجمال ذاك، كان أسمر اللون. العرب بشنو يتفاخرون؟ يتفاخرون بالأنساب. هذا الهاشمي من الأبوين مو مثل ذاك الهاشمي من أب وأم أمه، فالعيون والأنظار على منه؟ على ذاك الهاشمي. من هو؟ إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق، أمه هاشمية وأبوه هاشمي. منو أخو أسمر اللون؟ الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. ما حد يلتفت له، ما حد منتبه له، أمه أمه، ذاك أمه هاشمية وهو البكر أكبر أولاد الإمام الصادق، فالناس شنو ذهنهم؟ هذا هو الإمام من بعد أبيه. لذلك إسماعيلية طلعوا. إسماعيلية ليش؟ شنو أسبابهم؟ هذه من أسبابهم أن إسماعيل البكر. كان الإمام الصادق سلام الله عليه لما حملت جنازة إسماعيل كل شوية أنزلوا أنزلوا اكشفوا هل هذا ولدي إسماعيل، ويبكي يقولون شوفوا قلبه مفطور على ولده، وبعد شنو حايشة ذهول، يرفعون الجنازة أنزلوه أنزلوه هذا ولدي إسماعيل، يكشفون نعم ولدي إسماعيل. هو قاعد يوصل رسالة أن إسماعيل مات حتى لا يطلعون الأتباع يقول لك لا إسماعيل لم يمت وإنما غاب، كما غاب مثلا موسى عن بني إسرائيل. كبار خلص الإمام أصحاب الإمام الصادق، كبار خلص أصحاب الإمام الصادق، تصوروا لم يكونوا يعرفوا أن موسى بن جعفر هو الإمام من بعد أبيه. لما أتكلم لك عن أسماء أقول لك مثل المفضل ابن عمر، مو شخص عادي، ما كان يدري أن موسى بن جعفر هو الإمام بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أبو جعفر مؤمن الطاق ما كان يدري. تصور مثل الشخصيات لما تكون ما تدري معناته شنو سر الله عظيم ويريد أن يخفي على الناس حتى يحفظ الإمام. ليش يحفظ الإمام؟ عشان يحفظ الشيعة والدين والإسلام والمسلمين. حتى والفكرة. فكل إمام إلى دور. الإمام محمد الباقر سلام الله عليه سمي بالباقر ليش؟ لأنه بقر العلم بقرة، تصوروا الإمام محمد الباقر يتصدر المجالس ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، شنو صار عند الناس؟ صار عندهم نفور. هذا وين لحق على رسول الله؟ هذا وين شاف رسول الله؟ فجأة صار يحدث بأحاديث رسول الله، فما تحملوا مقدرة كمية هذا العلم. سر الإمام سر عظيم لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فكانت الناس والعياذ بالله تنعته بالكذب، هذا يكذب على رسول الله. فوين الله حفظ الحالة هذه عند الناس؟ بجعفر بجابر بن عبد الله الأنصاري. يقولون جابر، هذا اللي يذكرون في الروايات، بأن جابر كان هو آخر واحد من أصحاب النبي الموجود ذاك اليوم. فوجود جابر كان صمام أمان حتى الناس شنو ما تشك. فكان يقول لهم إنما أحدثكم عن جابر عن رسول الله. عرفتوا ليش النبي يجي يقول لي يا جابر إذا رأيته بلغ؟ لأن جابر وجوده كان مهم، وإلا في الواقع يقول جابر كنت أجلس بين يديه فيحدثني علما جما. يقول أنا شنو أعلم الإمام؟ أنا من أكون أعلم الإمام؟ بس لازم يصير حفظا للأمة حتى الناس تسمع من الإمام تأخذ من عنده. فلولا وجود جابر، وهذا سر من الله، الله يضع الأسباب، لولا وجود جابر كان ممكن الناس ما تتحمل علم الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. بقرة العلم بقرة. هذه قضية. وأسألكم الدعاء، أكو قضية حسد صايرة بين من بعض أولاد الإمام الزكي الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. حسدا منهم لأولاد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه، لأن الإمامة صارت من ذرية الحسين. فيقولون إحنا عيال كبير فاحنا اولى بالامام، انتوا عيال الصغير فاحنا متقدمين عليكم. فواحد منهم كان زيد، عندنا زيد ابن علي بن الحسين، عندنا زيد يصير ابن الامام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فقال للامام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه لو اريتك بعض الآثار اللي تدلك على أن أنا إمام، هل تؤمن تقر؟ قال أقر. الرواية تقول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنطق شجرة فأخبرت زيدا بإمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنطق الأرض التي كان يقف عليها فأخبرت زيدا بإمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنطق سكينا كان يحملها زيد، وأخبرت زيدا بأن الإمام هو الإمام محمد الباقر سلام الله. وكل شوي هذا يغمى عليه والإمام يفوقه ويقول. فتوجه إلى هشام بن عبد الملك بن مروان فقال له هذا ساحر كذاب، هذا يجمع الناس، ترى ملكك في خطر، إذا ما تتخلص من هذا الشخص أنت ملكك زائل، الأتباع كل خلف مو خلفك. فكتب كتاب إلى والي المدينة أنسقه السم. فكتب له الوالي لهشام بن عبد الملك فقال له إنك أمرتني بقتل رجل تشهد كل الناس بورعه وتقوى وما رأى أحد منه إلا جميلا. أنت قاعد تتكلم عن شخص إلى قيمة، قام وقيم، وأنا ناصح لك يا أمير اترك هذا الرجل ولا تلطخ يديك بدم. وصل الكتاب قرأ هشام على زيد. زيد قال له اطلب من عنده مواريث النبي صلى الله عليه وسلم، السلاح، الكتب، العمامة، خل يرسل لك. شوف ما راح يعطيك، ليش؟ لأن مواريث إمام، هذا دليل على أنه هو يعتقد أنه هو الإمام. فكتب كتاب الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، اعطيني مواريث جدك. فالإمام قال للرسول أمهلني أياما وبعث. وصلت بعض كتب، بعض أسلحة، بعض الأشياء، فنظر إليها هشام وجاب زيد، قال له انظر. فنظر زيد قال ما بعث لك كثيرا ولا قليلا من مواريث رسول الله. فرد كتب إلى الإمام محمد الباقر سلام الله عليه أنك ما بعثت لي شيئا. فكتب له إني بعثت إليك فاعتقد ما تريد أن تعتقده، أنت طلبت من عندي وأنا وفيت لك طلبك، وتريد تعتقد أن هذه مو مواريث رسول الله فكما تريد. يقولون فبعثنا للإمام صلوات الله وسلامه عليه بسرج مسموم، هذه هدية منا إليك، وهذه الهدية واصلة بيد من؟ بيد زيد. الإمام نظر إليه قال له يا زيد أو تظن أننا لا نعلم عن هذا الأمر؟ والله إنا لنعلم من أين نحت هذا السرج، كان خشب، من أي شجرة أخذ، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. وزيد أصيب بعاهة. الإمام صلى الله عليه وسلم عليه ركب على السرج، ثم وصل السم إلى بدنه فتورم بدنه بأبيه وأمه. الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يأتي إلى أبيه يشوف بدنه متورم، يقول له أبا أراك متغير الحال، شنو القضية؟ قال ولدي لقد سقيت سما، ولدي إني أعهد إليك بما عهد إلي أبي، مواريث الإمامة، مواريث النبوة كلها عندك، ها، وأما أنا فعما قليل راحل. يقولون إمامنا محمد الباقر سلام الله عليه جمع أولاده حوله، أخذ يوصيهم بوصايا، يقولون كان من ضمن تلك الوصايا قال للإمام جعفر الصادق ولدي خذ هذا المال، أريد في كل سنة في منى تفرق هذا المال على نساء يبكين علي ويندبنني، تدرون لأن المرأة عندها حالة رقة، حتى يقولون كان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعليه السلام يقول إلهي ارزقني جارية حتى إذا مت تبكي علي وتندبني. الإمام محمد الباقر أوصى بهذه الوصية، نفذها الإمام الصادق عليه السلام. كل عام يجمع مجموعة من النساء يفرق عليهن المال، يبكين الإمام ويندبنه وينحن. ليش؟ لأن جمع كل المسلمين حاضرين حتى الذكر يستمر. لكن هذه القضية أيضا تكررت قبله في زمن عاشوراء بعد أن قتل الحسين سلام الله عليه، وهذه حالات مرتبطة. الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، الإمام محمد الباقر، الروايات تقول كلهم ماتوا في نفس العمر. يقولون لما دنا ذلك العمر واقترب من الإمام محمد الباقر ذهب إلى عمته سكينة ابنة الحسين، دخل عليها قال
سكينة تعلمين أن جدي الحسين قبض وهو في هذا العمر. عم سكينة تعلمين أن أبي قبض في هذا العمر. عم سكينة لقد بلغت هذا العمر. عاد فهمت سكينة والله صاحت يا غلي يا غلي القوضة وكلهم اي والله كلهم وراح ابويا حسين مشان ظلمهم والله ظلم حشي اي ومظلم محلهم اي والله ظلم حشي ومظلم محلهم. ثم مدد الامام يديه اسفل رجليه غمض عينيه ثم فاضت روح الشريفة رحم الله من ينادي وإمامه وسيدا ومحمدا لطم الصادق على رأسه رمى عمامته على الأرض ما بقي رجل في المدينة إلا وخرج نائحا صائحا أيوا إماما وسيدا وفجعتها يقولون حملوا الجنازة وكان ذلك اليوم كيوم قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذوه إلى البقيع دفنوه بجوار الإمام زين العابدين. أريدك تتصور معي هذه الصورة لما الناس يحملون الجنازة على الأيادي يقولون في يوم عاشوراء الحوراء زينب سلام الله عليها شافت مجموعة من الرجال يحملون رجلا على الأيادي الله أكبر يحملون السيوف والرماح ويدورون حول تلك الجنازة ويصرخون بوجه عمر بن سعد. أرادت أن تستفهم قالت لهم ما الخبر جنازة من هذا؟ قالوا لها يا زينب هذه جنازة الحر بن يزيد الرياح. زينب نظرت إلى الأجساد جسدا جسدا شافت كل الأجساد فصلت الرؤوس عنها. لما نظرت إلى جسد الحور رأت رأسه على بدنه فقالت ولم لم يقطعوا رأسه؟ قالوا يا زينب إن له عشيرة إن له قبيلة. يقولون زينب أول ما سمعت هذا الخبر توجهت نحو الميدان وهي تقول جياتك بالهضم صاحب الغيرة يا من شرخ الفلك بيدك تدير. والله خويا أنا حرمة وجناحني كسيرة اي والله كسيرة كسيرة انا لا اهل عندي ولا عشي اي والله لا اهل عندي ولا يا عشي مالي غيرك مالي غيرك يا حبيب أم الزكية مالي غيرك يا الذي تظلل علي مالي غيرك يا ذبيح الغاطر مالي غيرك يا حبيب الملكية ما لدرك يا الذي تضلل علي ما لغيرك يا ذبيح الغابر. أريد أقرأ هذا البيت أسألكم الدعاء. يقولون زينب توجهت من الخيام حتى وصلت إلى جسد الحسين سلام الله عليه، تشوف بذاك الحال. تقولون زينب سلام الله عليها انكسر قلبها على الحسين. تقول لأبا عبد الله في يوم من الأيام انت جنت على صدر رسول الله، اليوم انت على وجه الثرى. عاد زينب انكسر قلبها على الحسين وتشوف بذاك الحال، تقل اخويا 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 نايم اخي شلون نام، والله شلون نام عريان مسلوب هدوم، والله يقدوم وحر الشمس غير رسوم، والله غرسوم انا ردت يوم قبل. انا بقيت محيرة واسطيت بليدي، انا لا عباس يبرى علي ولا ما شاء الله. شو سوي بيت سيدتي يضربوني يضربوني من ابكي وتيه من وتبقى عبرتي بصدري تكسر. هذه زينب ومن قبل كان بفنا دارها تحط الرحاب، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال يا بأنا مشيت درب ما مشيت.
آخر كلمة أسألكم الدعاء.
والله خويا أنا مشيت درب ما مشيت وشدت على خير رافجيت، والله رافجيت إلهنا. نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا مضطر إذا دعا
أدعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد وآله سادات الأمم اشفي مرضانا سيما المرضى المنظورين البسهم ثوب الصحة والعافية رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما سيما الحجاج والزوار اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان في البحرين في القطيف في الأحساء في العراق في باكستان أفغانستان كل مكان اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان والحاضرون احفظهم فردا فردا يسر أمورهم اقضي حوائجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم وعجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأشياعه وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا مع أصحاب الحسين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.